بسم الله الرحمن الرحيم. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقيام في الصلاة. تحدثنا عن ركنية القيام في الصلاة وأنه ركن للقادر في صلاة الفريضة، وأما في صلاة النافلة فهو الأفضل، وصلاة القاعد متنفلا على النصف من ماذا؟ من صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في النافلة. تحدثنا أيضا عن الصلاة في السفينة، وأن الإنسان إذا احتاج أن يصلي جالسا فليصلي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومنه أيضا القعود في صلاة النافلة، وأن ذلك جائز إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، أو رأى ذلك فلا يعتب عليه ولا يذم، ولكنه على النصف من صلاة القائم. قال الإمام الألباني، هكذا ألبانيا وليس ألبانيا، إنما في اللغة الدارجة يقولون ألباني، ليس هناك ألبانيا، هناك ألبانيا. ألبانيا قال: الصلاة في النعال والأمر بها. هذه المسألة أفردها الإمام الوادعي رحمه الله في رسالة مستقلة بعنوان شرعية الصلاة في النعال أو بالنعال. وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، يقف أي في الصلاة حافيا أحيانا ومنتعل أحيانا. وكانت المساجد آنذاك من حصبة من رمل، واليوم مع تطور الفرش والبسط إنها تحمل الأذى، تحمل الأذى والأوساخ. ويستنكرها عامة الناس ربما نفروا عن الدعوة بسبب ذلك. ومن الحكمة ألا ينفر الناس حتى يبين لهم، تصل عند قوم لا يدرون ما الصلاة في النعال فتأتي تصلي في ذلك، قل لك هذا زنديق، هذا كافر، ربما نفروا عن الدين وعن الدعوة. ولكن بين للناس، ثم إن وجدت المكان المناسب والجو المناسب فصلي. والحمد لله هذه السنة مما يسر لنا تطبيقها حتى في الحرم، في بيت الله الحرام، وأنا أصلي في نعلي في المسجد الحرام، سواء في المطاف أو في أماكن أخرى، وهي سنة كما سيأتي معنا حديث كثيرة في ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث هذا الذي قال كان يقف أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا، وحديث عبد الله بن عمر وعائشة عند النسائي، وحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. إذن هذه الأحوال، إما أن يلبسهما أو يخلعهما بين رجليه، لا يضعهما عن يمينه ولا عن شماله لئلا يؤذي بهما أحدا، يجعلهما بين رجليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في صحيح الجامع، وهو رواه أبو داود والبزار: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا يدل على أنها سنة لمن وجد الجو المناسب لذلك، ولا يعني ذلك أنك بعد هذا تذهب فتصليهما أمام العامة الذين لا يحسنون كثيرا أو فهم كثير من أمور الدين. وهذا الحديث هو حديث شداد بن أوس، وهو في صحيح أبي داود رحمه الله تعالى: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، يخالفون. فممكن أن تصلي هذا إذا صليت خارج المسجد أو في صرحة المسجد أو في بيتك صلي النافلة أو في مكان يتهيأ لك ذلك. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ما اسم أبي سعيد الخدري؟ سعد بن مالك بن سنان الخدري. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، لم يكن في يساره شيء، لو كان يؤم بالناس لم يكن عن يساره شيء، أما إن كان عن يسارك من يصلي فلا يجوز لك أن تضعهما في ذلك المكان، لكن إن كنت تصلي منفردا أو خارج المسجد أو في أي مكان ولم يكن عن يسارك أحد فضعهما عن يسارك ولا تضعهما عن يمينك. فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي رواية أخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. حديث عند أبي داود. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره. نعم، حديث أبي سعيد مخرج في إرواء الغليل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، لا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. ذا أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة، والحديث في صحيح الجامع الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذن خلاصة هذا الباب، نستخلص من هذا الباب شرعية الصلاة بالنعال، ولكن ينبغي أن نلحظ عدة أمور. أولا، أن نتأكد من طهارة النعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. إذا أول شيء مطلوب طهارة النعلين، أن يكون طاهرين. ثانيا، ألا تكون النعال مبللة بالماء، فإنها تحمل وعرضة أن تحمل الأوساخ والأقذار، فلا يخرج الإنسان من دورة المياه مباشرة وهو على إثر وضوئه ثم يقول: أريد أطبق السنة، سيكون هناك روائح مؤذية على المكان الذي يصلي فيه. ثالثا، أن من فقه المرء أن يراعي المصالح والمفاسد، فإذا وجدت المساجد التي قد بسطت بهذه البسط وهذه الفرش التي تحمل الغبار والأوساخ إذا صلي بالنعال فيها، وربما خاصة المساجد العامة التي لم تكن محصورة بين أناس يفحمون أو يعون، ربما جاء بعض الناس ويرى الناس كذلك فيدخل بنعليه وفيهما الأقذار والأوساخ وغير ذلك. فهذا هو، بارك الله فيكم، لها شروطها وضوابطها. وعلى كل، فينبغي إحياء هذه السنة حيثما يتيسر للإنسان، مثلا تذهب تصلي صلاة الجنازة مثلا في مكان ما، فأحيي هذه السنة، أو تصلي خارج المسجد أو في مصليات الأعياد أو غير ذلك، تحيا هذه السنة مع النظر فيها. ابدأ انظر إن عليك، فربما يكون على نعليك آثار وطأت في مكان ما قذرا أو أذى أو نحو ذلك، قد حملته على قدميه، وتكون الصلاة بهذه الحالة باطلة، تكون الصلاة باطلة على هذه الحالة. فإن وجدت فيهما شيئا من النجاسات والأقذار فانزعهما وصلي حافيا. نفتفي إن شاء الله بهذا الباب.